الحمد لله وكفى والسلام على البديع الذين اصطفى على سيما نبيه المبتلى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، ما زلنا مع كتب السنن، وهذه من الاهميه بمكان لا سيما وانتشار البدع، لا سيما وانها تعتبر الحرب الدائره المسفره المعلنه الان على السنه وتقويض السنه، وتقويض السنه معناها هدم الامه باسرها، كما قال ابن تيميه: ما لما انتشرت البدعة في عصر الخلافة العباسية إلا وقوضت أركانها. وأيضا الخلافة العثمانية كان يعني أعظم ما أسقطها بعد 800 سنة من الخلافة هو انتشار البدع وتمكن البدع منه. نسأل الله جل وعلا أن يعلي السنة وأن يجعلنا ممن يتمسك بها وينشرها بين الناس. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
واليقين، العلاقة بين اليقين وبين الخوف علاقة خفية، لكن لو تكلم على اليقين فهو العلاقة بينهما بأنها من أعمال القلوب، وأعمال القلوب كما قلنا أصل في الإيمان أو شرط صحة في الإيمان أو ركن من أركان الإيمان. واليقين هو أعظم التصديق، أعظم ما يكون ثقة بالله جل في علاه، وهو أعظم أعمال القلوب في حسن الظن بالله جل في علاه والثقة والتصديق بكلام الله جل في علاه وبمعهود الله. فإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله جل في علاه: من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله جل في علاه: من أوفى بعهده من الله. فهو اليقين في الله جل في علاه على ساق حسن الظن بالله جل في علاه والثقة فيه سبحانه جل في علاه والتصديق بمعهود الله جل في علاه. واليقين له مراتب: المرتبة الأولى هي علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة هي حق اليقين. علم اليقين أن يأتيك الخبر الذي لا مرية فيه ولا شك بحال من الأحوال، فتعتقد بهذا الخبر اعتقادا، ثم إذا رأيت هذا ما جاءك الخبر عنه فهذا عين اليقين تراه عيانا. والنبي وهذا يزداد اليقين بيقينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كل وعيانا. والمثل الرائع على ذلك موسى عليه السلام، أخبره الله جل وعلا بأن قومهم قد ضلوا وقد عبدوا العجل بعده، عندما قاله: ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخذ هذا الخبر معه الألواح التي كتبها الله تعالى وخطها بيده، لكنه لما نزل إليهم ونظر إليهم فوجدهم حقا عبدوا، وهو يعلم حقا أنهم عبدوا عبدوا العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كسر الألواح. ولم يكن كذلك عندما كان يعني أخبر بالخبر، فالمخبر ليس كالمعينة. فهذا حق اليقين وعين اليقين، هذا عين اليقين. وحق اليقين أن يباشر ذلك بنفسه، فإن قلت الجنة أنا أصدق بأن الله تعالى قال: ما أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما يكون في العرصات وينجو بعد ذلك: اللهم ارزقنا الجنان، فينظر إلى الجنان فيكون هذا عين اليقين. ثم إذا دخل وباشر وأكل من ثمار الجنة كان ذلك حق اليقين. لكن هنا الحق أن المصنف ألا يلفت الانتباه إلى المسألة المهمة جدا، هو يقول: من ضعف اليقين، إذا من ضعف اليقين سيكون له وازع في الأعمال خفي، ألا وهو بأنه يقول إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. هو يرضي الناس خوفا من الناس، فهذا هو يعني هو صارت يقول أنت خفت من الناس فأرضيت الناس على سخط الله جل في علاه لضعف يقينك في ربك جل في علاه. هذا التلازم الذي أراده، ولذلك هو لم يبعد عما أراد من التصنيف في الكلام على الخوف. وفي نفس الأمر أن تحمدهم على رزق الله جل في علاه، فأنت تحمد الناس خوفا من أن من هذا السبب الذي تراه بأنه يجري الله جل في علاه عليه الرزق أن يقبض يده، فأنت تمدحه مدحا خفيا تخاف من أنه يقبض يده فلا يأتيك الرزق، أو تأتي لمن قبض يده فتذمه وأنت بذلك يعني تحسب أنه هو الذي تملك أو هو الذي أعطاك أو منعك. وهذه دلالات يعني بأسرها تدل على أن المصنف أراد أن يثبت لك مسألة الخوف الذي هو خوف العبادة لله جل في علاه. فيكون المعنى إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله جل في علاه، أن ترضي الناس بسخط الله جل في علاه بأنك تداهن، هذه المداهنة، إرضاء الناس بسخط الله هي المداهنة، بيع الدين من أجل الدنيا، من أجل الوجاهة، من أجل السلامة، من أجل غير ذلك، لقول الإمام مالك أبخص الناس صفقة من باع دينه ودنيا، قال الله جل وعلا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أنكر على اليهود إنكارا شديدا عندما أمرهم بالحفاظ على كتابه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك قال أن ترضي الناس بسخط الله جل وعلا. الله تعالى حذر نبيه قال ودوا لو تدهن فيدهنون، فمن ضعف اليقين أن يخاف من هؤلاء فيعطي لهم دينه ويبذل دينه في هذا الباب، أو طمعا فيما عندهم. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله جل في علاه، وأن تحمدهم على رزق الله جل في علاه، ويعني هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الجهل مع ضعف اليقين. هو الحمد له وجهان، هو يحمدهم يحسب أن الرزق هذا جاء من عندهم وأنهم هم الذين قد أتوا بهذا الرزق له ليس سببا وأن الله ما أجره على أيديهم، فهذا كفر أكبر ولا أرى مسلما يفكر في ذلك، لكنه التفت قلبه إلى السبب، وهذا أيضا من باب منع التفات القلب لغير الرب سبحانه جل في علاه. فأن تحمدهم على رزق الله الحق بأنه كما قلنا الحمد على رزق الله من باب الخوف من قبض اليد، هذا الذي أراده المصنف، وإلا فشكر الناس لازم واجب لأنه من شكر الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ما شكر الله من لم يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، هي قدمها من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هي التقديم والتأخير واسع في اللغة العربية. فالحق في هذا الباب ليست منها هنا هذه المسألة الأصل فيها بأن خوفه بأن هذا الرزق قد يقبض صاحبه هذا الرزق فابتدى يمدحه من أجل ألا يقبض يده خوفا أن يقبض يده، وهذا من ضعف اليقين ولم يعلم. طبعا اليقين هنا المقصود به هو أن يستيقن قلبه بأن الرزق بيد الله جل في علاه وأنه لا يتبنى الغيب بحال من الأحوال. لذلك ختم الحديث فيه هذا الباب أن رزق الله جل في علاه لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كارهة. قال الله جل في علاه في السماء رزقكم وما توعدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، فهل يتخلف؟ لا يتخلف. هذا السؤال مطروح مني أنا الآن، والإجابة لا يتخلف الموت عنه بحال من الأحوال. إذا الإجابة لا يتخلف الرزق عنه بحال من الأحوال. وهذا الذي حدث بالحسن البصري أن يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. قال أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. طبعا هناك فرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون بحب وقد لا يكون بحب، قد يكون تعظيما وقد لا يكون تعظيما، أما الحمد لا يكون إلا بمحبة. قد يمدح الشاعر الولي والأمير من أجل العطاء، قد يمدح الضعيف القوي خوفا منه وليس تعظيما، أما الحمد لا يكون إلا بتعظيم وإجلال. لذلك فالحمد هو لله، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، والتعريف في المبتدأ والخبر يجعلها حصرا وقصرا، يعني لا يكون حمدا بإجلال وتعظيم وتوقير ومحبة وخوف ورغبة إلا لله جل في علاه. تحمدهم على رزق الله. هو أضاف الرزق لله للفعلاء إضافة المخلوق للخالق، وأن الله جل وعلا هو الذي يخلق الرزق، هو الذي يعطيه، وهو الذي يقسمه. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ونستأنس بالحديث الضعيف والمعنى الصحيح، فأن السلام ماذا قال؟ قال الله تعالى: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله فيعطيه، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. لذلك يمنع عنه ويقبض، والله يقبض ويبسط، والله حكيم عليم خبير سبحانه جل في علا. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك. إذا سعى من سعى ليأتيك الرزق ولم يأتك الرزق، فلما تذم السبب؟ السبب لا يملك شيئا، السبب ما هو إلا شيء أجر الله جل في علا عليه، والسبب يتخلف عن المسبب. يعني السبب الله تعالى يجعله يتخلف عن المسبب. قد تزور المريض ولا تمرض، والإنسان قال: لا يولد ممرض على صحيح الممرض. وقد تزور المريض وتمرض. السبب قد يجريه الله جل في علا، قد يوقفه الله جل في علا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وانت تنظر بقى الى العجب، العجاب بضدها تتباين اشياء، وبضدها تتباين ايضا مظاهر الربوبيه. لان الرجل جاء من السلام وقال: اعزله. قال: اعزل، ولو اراد الله جل وعلا ان يخلقها لخلقها على الصخره. يعني الصخره فجاء الرجل بعدها قال: حملت الجريمه. فهي المساله اذا اراد الله وهو حرص وعزل ومع ذلك حملت الجريمه، هذه من عند الله لا في ولا. فلذلك ذم المرء على ما لم يؤتك او ياتك من الرزق، هذه دلاله واضحه جدا ان الرجل قلبه لم يلتفت لله فعلا، بل التفت للسبب الذي اجر الله عليه. وهذه فتنه ايضا، السبب هذا تمحيص للعباد عشان حتى يرى الله تعالى الايمان وقلب العبد هل عمر بالايمان ام لا. قال: ان رزق الله لا يجر. قال: وان تذمهم على ما لم يؤتك الله جل وعلا. وشوفوا هنا انظر الحديث ظاهر جدا، وهو قال: يا رزق الله، قال: يؤتيك الله جل وعلا. وهذا فيعني واضح جلي في كتاب الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واجل من ذلك قول الله في علاه: ان ارادني الله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. سبحانه قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكل. فالمساله برمتها دائره على الله جل في علاه، وعلى المرء ان يقدم عليه عند الله جل في علاه، ثم ذلك لا يسال عما له فانه سياتي. اتى امر الله فلا تستعجلوه. وهذا من فقه الامام ابن القيم عندما قال: خلقت الدنيا باسرها. خلق الله الكون لك وخلقك انت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فسياتيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه كان. وهذا اصله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس: يا غلام اعلمك كلمات، واعلم ان الامه اذا اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كم وكم ممن حرص حرصا شديدا على ان يكون اميرا في غزوه خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. عمر الخطاب يقول: والله ما تمنيت مشربة عنقي للإمارة إلا في هذا اليوم. ولذلك باتوا جميعا تشرب عنقهم للإمارة من يدعى لها. وعلي بن أبي طالب نائم على سريره ويقول وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وحتى هو مريض قالوا يشتكي عينه، قال: ائتوني به. فسبحان ربي العظيم، المسألة دائرة على قدر الله جل في علاه، والله يصطفي من يشاء، وما أراده الله لابد أن يكون. قال الله جل في علاه: باع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. باعوه خلاص انتهى أمره. ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر يعني عبدا رقيقا، ثم بعد ذلك يذل ويذهب ظلما وزورا إلى السجن، ثم يعود بعد ذلك عزيزا على مصر. قال الله تعالى: والله غالب عنه. لما بيع ماذا قال الله جل في علاه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، هذا الشاهد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه يزداد المرء يقينا في ربه جل في علاه بقوله: لا يرده حرص حريص، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. وايضا لابد ان تعلم شيئا مهما، هو ان في قوله لا يرد حرص حريص هذا بمعنى ليس معناه انك لا تاخذ بالاسباب، خطا بين، والا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وقال أنتم متواكلون لأن لم يأخذوا بالسبب، فالمسألة ظاهرة في أنك تأخذ بالسبب لأن الرجل على فعل أمرك بذلك، ولأنك لا تنظر بعين واحدة عين قدر، ولكن تنظر بعينين جميلتين عين شرع وعين وعين قدر، فأخذ بالسبب هو الوسيلة والسبيل إلى المسبب، وقد يتخلف، لكن الرجل على وعد بأنك لو أخذت بالسبب أنك تصل إلى المسبب. وهذا الذي حدث الآن في أوروبا والغرب، ملكوا الدنيا بأسرها لأنهم أخذوا بأسباب امتلاك الدنيا، فملكهم الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده سبحانه وجل في علاه، وربك ليس بظلام للعبيد. فليس معنى أن الله تعالى يقول بأنه بأن رزقه لا يجره حرص حريص أن لا يأخذ بالسبب، بل عليه أن يأخذ بالسبب، بل تمام التوكل لا يكون إلا بالأخذ بالسبب، كما بينا بأن التوكل له عينان، عين خضر وعين وعين شر، عين القدر أن تثق ثقة تامة في الله جل وعلا، أن تستغني يقينا تاما في الله جل وعلا، وعين الشرع أن تأخذ بالسبب. وفي قوله إن 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 في الحديث الثاني حديث من عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت من أرضى الله على سخط الناس
ما يلتمس
رضا الله على سخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ما يلتمس رضا الناس على سخط الله سخط الله عنه وسخط عليه الناس. هنا من يلتمس رضا الله جل وعلا، هذه يعني ظاهرة بأن المرء من شدة يقينه، فهنا أيضا علاقتها بالخوف ما هي؟ قال من التمس ومن التمس رضا الناس بسخط الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عن الناس، ومن التمس سخط ومن التمس رضا الناس بسخط الله جل وعلا سخط الله عليه وسخط عليه الناس. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو أن المرء لا ينظر إلا إلى رضوان الله جل وعلا، لا ينظر إلا لعقاب الله أو ثواب الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما قالوا إن أردت المال جعلناك أغنانا، وإن أردت النساء زوجناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت الملك ما صدرنا إلا عن رأيك، قال انتهيت أبا الوليد، وقال لعمي والله لو انفرد سالفتي ما تركت هذا الأمر. وهو كان يسفئ أحلامهم، وهم كانوا يتمنون منه السكوت أو يقولون البعض مدهان، وكان ما يسكت ويسفئ أحلامهم ويبين ذلك لهم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليه. وأيضا من ذلك أنه يلتمس رضا الله جل وعلا حتى ولو سخط عليه من سخط، كما كان يفعل بلال عليه رضوان الله، وكان يقول أحد أحد، وكان يقول والذي نفسي هذه لو كنت أعلم كلمة هي أغيظ عليه من هذه الكلمة لما سكت عنها، أو قال لا تكلمت بها. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلتمس رضا الله جل وعلا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لا أرى ذلك، بل أرى أن تعطيني فلان فأضرب عنقه، كما في أسرة بدر. أيضا قام على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بثيابه وقال له كيف تصلي على عبد الله بن سلول، كيف تصلي عليه وقد منعك الله جل وعلا من ذلك؟ قال دعني يا عمر، فإن الله خيرني في الاستغفار، ولو أعلم أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة غفر الله لهم لفعلت. فأنزل الله تعالى موافقا لعمر، فهو يرتمس رضا الله جل وعلا في كل أحواله، فقال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. وهذه علاقتها بالخوف خفي. كيف؟ ما علاقة هذا الحديث حديث عائشة بالخوف؟ وفي وكل الجهل عام في
هذا المركب زين.
الجهل مركب
جدا جدا. أنا عارف معرفة الله.
إجابة سديدة جدا. طبعا نعم، كما قالت الأخت الفاضلة الإجابة إجابة سديدة جدا، هو يجاب أيضا عنها
أن الإنسان لا يفعل ما يرضاه،
هو لا يرضي الناس إلا خوفا منه.
نعم،
يعني هو لا يقدم على
رضا الناس، هو أن يتكلم فيه.
نعم، هو لا يرضي الناس إلا خوفا منه، يعني هو صارة إذا دخل على السلطان كما ترى إما العطاء إما الخوف، فيخشى منه يعني يكلمه بالكلمة التي يرضيه بها، وإن كانت على سخط الله جل في علاه. وقد حدث من بعض الأئمة لما دخل إمام من الأئمة واشتد عليه، والأئمة الآخرون كانوا يجلسون، فوقف وهابه فقال له لما فعلت ذلك ولم تفعل معنى ذلك؟ قال هذا ما يخشى الله لهم وتلاهم، وكلمني على ما يدين الله به، أما أنتم تردونني أو كلام مثل هذا، والمسألة ليست على حساب الديانة. فالحق بأنه لا يرضي الناس على سخط الله في علاه إلا من خاف الناس، فهو وضع للناس جعل الناس، وهذه كما قال جعل فتنة الناس كعذاب الله جل في علاه. لذلك أنا أعرف أن طالب العلم وقف موقفا عجيبا جدا، وكان في شدة والأهواء، فاجتمع عليه ناس كثر العلم، فقالوا له دلوقتي أنت تخاف من الله ولا تخاف من كذا. فهو قال أن الخوف لا يكون إلا من الله جل وعلا. أنا ممكن أحترم هذا لكن لا أخاف منه. أخاف من الله فلا وأحترم هذا وهذا فرغم. فطبعا أصلا كانت الإجابة عليه لما قال ذلك ما فهموها دينا حتى. قالوا هذه دبلوماسية راقية. غباء مرك. لأنه الناس لا يعرفون شيئا. أنا حتى سؤال لا أطرحه طرح سؤال لأمر آخر. فلما قيل لا الخوف لا يكون إلا من الله خوف من الله ممكن نحترم هؤلاء نحترم هؤلاء. فقال هذه دبلوماسية. وهذه ديانة ليست دبلوماسية. الخوف لا يكون إلا من الله فعلا ولا يرضي أحد. يعني أصلا كان أيضا نفس طالب سئل سؤال معين كذا أنت تقول بكذا فقال لا أنا لا أقول بها فيفكرون أن هذا خوف وتراجع قال أنا لا أقول بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك فما يستطيعون تجاوبهم بالشرع ينتهي الأمر نعم فإذا الحق بأن هذا الحديث حديث عظيم جدا يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل التعامل مع الله التعامل مع العباد والحق بأن يعني كما قال ابن القيم عندما تكون مع ربك ذلك فعلا لا تدخل بينك وبينه العباد لا بد أن تعامل ربك ذلك فعلا وقلبك يكون مع رب ذلك فعلا عندما تعامل العباد أنت تدخل الله برعاه بينك وبينهم أنك تعاملهم في الله جل جل في علا يجرك على ذلك رضوان الله جل في علا إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا أيضا يخدم المصنف في مسألة التبويب والكلام على الخوف من الله فلا وهنا شوف انظر عندما يقول التمس رضا الناس على سخط الله هذا خوف جره إلى المعصية فقد نفصل في هذا الباب إذا كان سخط الله في الكفر فقد خاف خوف الكفر خاف الخوف الذي أخرجه من الكفر لأنه يعني أثمر أنه فعل أمرا كفرا أمرا أسخط الله عليه بكفره فيكفر بذلك وإن كان على محرم فأيضا قد كمن يفعل محرما مثلا إرضاء أو تخربا إلى زوجته أو زوجته تفعل ذلك له فهذه المسألة التي يقال فيها التفصيل في هذا الباب الخوف خوف محرم أو خوف هو خوف العبادة أو خوف السر الذي يصل بالإنسان إلى الكفر
الحمد لله قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران آية آل عمران
الأولى التي فسرناها
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء
الثانية
تفسير آية براءة
ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من هذه فسرنا القول فيها يعني فيها كل هذا لأنه طبعا هنا الثانية شوف هو صدر الباب بالأعم ثم ثنى بالأخص لأنه قال إن هذا يخوف ثم قال لم يخشى إلا الله والخشية أخص من الخوف لأن الخشية خشية لا تكون إلا خوف بعلم
الثالثة تفسير آية العنكبوت
ومن
الناس ومن يكون نعم ومن
الشاهد من الناس كعذاب الله نعم فخافهم كما خاف الله رضي الله عنه فوقع في الكفر
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى
أن
اليقين يضعف ويقوى
اليقين هذا ضعفهم ورتب اليقين قال أن من ضعف اليقين من قوة اليقين أنك ترضي الله على حساب الجميع ومن ضعف اليقين أن ترضي الناس على سخط الله
الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
وذكرها في مسألة الرزق
نعم.
وأن تمدح وترد وتذم وهذا من ضعف اليقين
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض
من الواجبات نعم وكان فصلنا فيها قال قول ان الخوف ليس من الفرائض فقط الخوف اصل من اصول الايمان هو ركن اركان الايمان وشرط صحه الايمان قال وخافوني واصلها في قول الله تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين
السابعه ذكر ثواب من فعله ثواب من فعله
ثواب من فعل الخوف
نعم.
ولم يخشى الا الله بين الله في علانا ذات له وايضا انما ذلك الشيطان يخاف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فعلامه ايمانكم انكم تخافون الله جل في علاه الثواب انه كان لقب الايمان لهم استحقوه انهم ما خافوا الا الله جل في علاه
الثامنه ذكر عقاب من تركه
الجزاء من جنس العمل في قوله ان من سخط ما الارض ما نعم انتهت المسائل طب الفوائد المستنبطه لانها ما اتينا بها
كل باب كل شيء
لا انا انتهينا الباب الناس الشاطر الباب اتينا من فضل المصنبات امس اعطيناه في فضل المصنبات امس
ممكن يكتبوا لنا الشيخ على يكتبوا هنا
طيب شوف بس ناخد الفضل المصنبات هنا إضافة السخط لله جل في علاه، وهي فعلا أفعالنا وهي من صفات الأفعال، وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه، فتكون على ما يليق بالله جل في علاه، وهي تكون سخط الله جل في علاه سببه أن الأسباب التي تجر أو تؤدي إلى غضب الله جل في علاه. فلما أسفونا انتقمنا منهم. عدم التفات القلب للأسباب. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كره. من الفوائد أيضا أنت تعود الفوائد الله أنا أعرف شيفها له إضافة الرضا لله الذي فعله الله يرضى ويرضى ويسقط، وهذه أيضا من صفات الأفعال ولها أسباب. ورضا الله الذي فعله سمة كمال وجلال وبهاء وعظمة بما يليق بالله جل في علا، لا كما يقول المؤولة والمحرفة وأنهم يحرفون عن ذلك ويرضى الثواب وغير ذلك. لا الله يرضى، نعم يرضى، يرضى الله جل فعلا. إن الله لا يرضى عن العبد أن إذا أكل أكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه، فهذا من رضا الله جل فعلا. ورضا سمى من صفات الأفعال. الفائدة الثانية الجزاء من جنس العمل. أو قول المنافق يؤتى بنقيضي قصدي، من أرضى الله على سخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كانت المكافأة لو أن من جنس فعله، وهذا الجزاء من جنس العمل. ومن أرضى الله على سخط الناس أرضى الله أرضى عنهم، فرجع المدح ذام في الذي أسخط الله عليه. وأما الآخرون الذين يرذمونه وهو يتمسك بدينه يرجعون بعد ذلك إلى مدحي وإلى إعظامي وإلى إكباري وإلى إحترامي وإلى توقيري، وهذا فضل الله فيما شاء. الفائدة التالية الرد على جبريل، لكن من وين هذا؟ رقم مشاركات كده
خذوا الفوائد أمس
الحمد لله جيد. إذا كيف رد على الجبرية من هذا الحديث الأخير؟
التمس أضاف الفعل للعقل.
نعم ممتاز. من؟
جيال
ممتاز.
سيدي كل سؤالين
خلاص ما هم أجيبوا وأجيب السؤال. أنا قلت في الحديث الأخير فيه رد على الجبرية.
لا يرد كراهية كاره.
ولا يرد كراهية كاره. من كيف؟ ممتاز. كيف يكون رد على الجبرية في ولا يرد كراهية كاره؟
الجبرية يقولون بأن المرء لا يمتلك اختيار.
ممتاز.
سوبرين.
هذا إبداع منها صراحة.
أثبت أن للعبد
خلاص هذا إبداع منها. نعم تفضل.
أثبت أن للعبد فعل كراهية.
إرادة طبعا. كراهية إرادة. يعني بس هي ما شاء الله أن تأتي بمثل هذا ما شاء الله. نعم هذه
صحيحة.
أي نعم.
في نقطة سكرية برضه وقوله يلتمس أن
أنا أتقنت اسمي كمان. جزاك الله ممتاز. هو عامة صراحة هذه إجابات سديدة. أنا يدخل عليه السرور مثل هذا الإبداع. ومثلا طبعا تعلمون أن الجبرية يقولون ألقاه في اليمن مكتوف اليدين، ثم قال له إياك أن تبتلى بالماء، فهو كالريشة في مهب الريح بإذن الله إرادة. فمعنى الأخت هي تغوص في مثل هذه خفية، فمعنى هي تغوص في مثل هذه، هذا محض التوفيق من الله رضي فعلا. سيجعلنا نعدل عما نتبنى قط، ما زالت درجة واحدة. أنا أصبحت أخالف. صدقني. خلاص بقى أنا بس أصبحت أخالف. دعها بقى عندي بقى أنا أصبحت أخالف. يعني على ما أتمنى أصبحت أخالف يعني بعض الشيء.
نعم. لا يرد كراهية كارش. كارش سيد هنا. هنا لو قلنا الأمر كله.
يا مسألة كلها هذا غوص في المعنى. لأن له إرادة. والجبرية لا تقول له إرادة. حتى ولم يرد. في الظاهر انه رفع لم يرد
اراد
اراد فالاراده هنا نسبه له. قال وما تشاؤون الا ان شاء الله، فجعله مشيئه. بس ما هذه المشيئه تابعه لمشيئه الله. هم لا يقولون لا مشيئه، لذلك هم يرون بان العباد جميعا برهم وفاجرهم تحت مراد الله في علاه. هم ينفذون مراد الله، لذلك قال هذا البئيس التعيس مش المريسي عندما قال الله تعالى يعني في سما ملاك أن تجمع من قال لو كنت مكان ما قلت له أنت أنا أنفذ الأرض، وذاك أعبد أهل الأرض عندهم ومن إبليس. هذا مذهب خبيث نعوذ بالله.
المرأة
دخل على الرجل وهذا يعني رجل يدخل عليها ويجد عليها رجل اخر ثم يقول تقول له يقول له ولا يقول له يقول له دعنا هذا قدر الله انا انفذ مرض الله شوف خبث ولو مذهب سوء فقال الرجل امنت بالله لكن المراه قالت والله انه لمذهب سوء خلاص طيب مش ممكن تكون هذه يعني من الغرض المقصود قال انتهينا فضلا ولا ماذا